الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتنقل في هذا الكتاب المبارك في هذا الذكر الحكيم. أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم ولم تقم منه الإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. دعني وصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. هذا الكتاب المحكم المعجز يتنقل بك، فهو كما يقول بعض المعاصرين العلماء ليس مؤلفا على الأبواب ولا على الفصول ولا على الفقرات وليس على المواد العلمية مثل تأليفات البشر ومثل كتب التاريخ والجغرافيا ومثل رسائل الدكتوراه والماجستير. إنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إنه عجب إنه ينتقل بك من روضة إلى روضة، بينما أنت مع سليمان وداود ينتقل بك إلى سبع في اليمن، وبينما أنت مع القضاة يدخل بك على الحكام، وبينما أنت مع الحكام ينتقل بك إلى الأسرة، وبينما أنت تعيش مع الأطفال والأسرة والنكاح والرضاع وهذه الأحكام ينتقل بك إلى الآخرة. فإذا منك أصبحت هناك ورعب قلبك أن الحدائق الغناء وإلى النخل باسقات، ثم ينتقل بك إلى عالم الأفلاك وإلى الرعود والبروق والمجرات والكواكب، ثم عالم الملائكة، ثم عالم السحر، ثم عالم الشياطين، ثم عالم الجنة، ثم عالم النار، ثم عالم الحسنة والسيئة إلى آخر ذلك. اليوم معنا رجل صالح وإمام فالح، لم يكن نبيا على الصحيح من أقوال العلم، إنما كان صالح، كان من النوبة وجنوب مصر يعني أو شمال السودان، اسمه لقمان عليه السلام. قال سبحانه وتعالى بعد ما ذكر التوحيد سبحانه وتعالى في أول سورة لقمان وسميت باسمه تشريفا له، بينما الأسر الشريفة التي كانت مرتفعة في العرب أهمل الله أسماء لأن انحرفت أو أهمل أسماء بعض لأن انحرفت عن الدين كأبي لهب، فذم أبو لهب مع أنه عم محمد عليه الصلاة والسلام. هاشمي قرشي أصيد من السادة والأمجاد والأشراف، لكن ذم سب نقرأ في سب إلى يوم القيامة. أما هذا المولى فكان لقمان خادم عند سيد وكان متقي، ففتح الله عليه في الحكمة سبحانه وتعالى مثل ما فتح على من بعده عطاء بن أبي رباح المولى وبلال المولى وغيرهم من موالي الإسلام الذين صاروا أئمة يقتدى بهم حتى رهبهم الملوك وقدرهم الخلفاء. يقول له مولاه لقمان اذبح لي شاة وأتني بأخبث عضوين فيها، فذبح شاة وأتى بلسانها وقلبها. قال اذبح أخرى وأتني بأطيب عضوين فيها، فذبح شاة فأتى بلسانها وقلبها. قال تأتي بهذا وهو هذا؟ قال نعم، هذا إذا طاب طاب كل شيء وإذا خبث خبث كل شيء. وهو صحيح أن اللسان والقلب في الإنسان إذا طاب طاب منه كل شيء وإذا خبث خبث منه كل شيء. قال سبحانه بعد ما انتهى من التوحيد والآيات البينات قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون تحدي. هذا الكون هذا أمامكم، السطور القدرة مكتوبة بحروف الوحدانية أمامكم في كتاب الصمدانية، اقرؤوه بعيونكم وببصائركم، وكتابي الفضاء اقرؤوا فيه صورا ما قرأته في كتابي. انتهى الخطاب. ولقد آتينا لقمان حتى لا تمل، يعني يمشي في قضايا التوحيد ثم ينتقل بك إلى قصة أخرى. ولقد آتينا لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الحكمة من عند الله إذا كانت من عنده فهي الحكمة المباركة. فالذي آتاه الله سبحانه وتعالى الحكم، الذي آتى لقمان الحكمة هو الله. والله قد يعطي الإنسان الحكمة وليس بنبي، فالنبي يعطى الوحي والحكمة والعصمة، لكن الولي يعطى من الحكمة والعلم النافع ولا يكون معصوما، وهذا قول أهل العلم والإيمان. إنما المعصوم هو النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة فسرت هنا أن اشكر لله، فمن شكر لله فهو حكيم ومن لم يشكر الله فليس بحكيم. والناس في مصطلحاتهم يجعلون الرجل الفاجر يسمونه حكيما ويسمون المنافق سيدا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية المنافق سيدا. كيف يكون حكيم من لا يعرف مصلحته مع ربه ومن لم يدخر النجاة عند مولاه؟ كيف يكون حكيم من لم يسعى في فكاك رقبته من النار؟ كيف يكون حكيم من عطل علاقته بالواحد الأحد؟ كيف يكون حكيم من لم يشرح صدره بالإيمان؟ فهذا خطأ الناس، حتى يسمون الآن الكافر المعرض المحارب حكيم، ويسمون عنده من دقة فهم الأمور ما الله بعلم، ويؤلفون في ذلك مؤلفات وكتب ويستخدمون هذا. حتى بعض المفكرين المسلمين قال كان حكيما وعظيما. والحكمة إنما تطلق لأهل الإيمان لأنهم هم عرفوا عواقب الأمور وعرفوا المصلحة من المفسدة. قال أن اشكر لله، الشكر له سبحانه وتعالى يكون بشكر اللسان وهو النطق والاعتراف بحقوق العبودية له سبحانه وذكر النعم، والشكر بالقلب وهي أن تعرف أن المنعم حقيقة هو الله. يقول داود عليه السلام: يا ربي أنعمت علي وعلى داود نعما كثيرة لا نستطيع شكرها. قال: يا داود أتعلم أن ذلك مني؟ قال: نعم. قال: فقد شكرتني. ما دام تعتقد أن المنعم حقيقة هو الله فقد شكرته. وشكر الجوارح وهي أن تستخدمها وتستعملها في رضا من أنعم عليك بالنعم، فلا تصرف حركة ولا تصرفا ولا عضوا إلا في طاعة الباري سبحانه وتعالى. أن اشكر لله. هناك يقول: اعملوا آل داود شكرا. فهو أحد أمرين: إما أن عملكم شكرا فيصير مصدر يعني اشكروا شكرا، وإما أنه معناه شكرا لكم، وهذا بعيد عند هذا التفسير. لكن هنا يقول أن اشكر لله، فمن شكر الله من أطاع الله فقد شكره، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. الله غني عن شكري وشكرك وعن حمدي وحمدك وعن صلاتي وصلاتك. ما هو الذي يعود إلى الربوبية أو إلى ملك من ملكه لا يبلى من صلاتي وصلاتك وطاعتي وطاعتك؟ عند مسلم في الصحيح يا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. هل يزيد في ملكه طاعة الطائعين؟ والله لا يزيد في ملكه، فقد حكم سبحانه وتعالى وقد تملك وقد خلق قبل أن يخلق الخليقة التي هي ضعيفة وهزيلة لا ترتقي المستوى أن تنفعه سبحانه وتعالى أو يتحرى من سبحانه أو ينتظر سبحانه وتعالى شكرا من أحد. فإنما يشكر نفسه، لأن كلما شكرت زادك، لئن شكرتم لأزيدنكم. قيدوا النعم بالشكر فإنها سريعة الفرار. من عنده كلنا عندنا نعم، قيدوها بشكر الباري بالعمل بطاعته وترك معصيته. ومن كفر ذلك الشاكرين، ترى في الإسلام أربع مراتب أمام المصائب، ولو أن أهل السنة يجعلون ثلاثة، لكن بعض العلماء المتأخرين زاد المسألة الرابعة كلها ذكرت في سورة آل عمران: جازع وصابر وراض وشاكر. فأما الجازع فهو الساخط، إذا أتاه قضاء وقدر أو مصيبة فإنه يجزع فيذهب الله أجره سبحانه وتعالى. وأما الصابر فهو الذي يحتسب ويكظم المصيبة ويصبر عليها ويتحمل، ولكنه من داخل طبعا محزون ومن داخله مهموم ومغموم، ولكنه صابر ما جزع ولا تسخط ولا اعترض. وأما الراضي فهو الذي تصيبه المصيبة فيرضى عن الله ويحمد ربه سبحانه وتعالى على ذلك، ويرى أن ربه قد أحسن إليه كما فعل فضيل بن عياض لما ضحك لما مات ابنه علي وغيره من الأولياء والأئمة. وأما الشاكر فهو الذي إذا أصابته مصيبة صبر ورضي وقام فقام بطاعات شكرا لله على أن الله أخذ ابنه وعلى أن الله ابتلاهم بين الناس. وبعض الأئمة يقول: يا ربي ماذا فعلت؟ حتى قرأته عند ابن كثير في بعض أهل البيت أنه أصيب في خراسان وكان من الأولياء، فقام فصدق بصدقات لما حبسه السلطان، قال: والله إني كنت أشك في نفسي، فلما ابتلاني ربي علمت أن النسب صحيح لأنها البلاء. فبعضهم إذا أصيب بولد قام فشكر الله وتصدق بصدقات وأطعم الطعام وقال: الحمد لله، كيف اختار أن الله عز وجل أخذ ولدي ولم يأخذ ولد الجيران واصطفى البلية بي سبحانه وتعالى واختصني من بين الناس؟ هذا هو الفضل. فهذا لا، هذه الدرجات كلها موجودة في سورة العمران، وقد نبه عليها مثل الشيخ ابن عثيمين غفر الله له وغيره من العلماء، لأن أهل السنة لم يكتبوه في كتبهم الثلاث المراتب الأولى ويتركون هذه في الغالب المرتبة الرابعة مرتبة الشكر. قال: ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني من كفر بالله ومن كفر النعمة هو الكفر كفران، فالله غني حميد. الآن انظر الكرام في القرآن، الله يختم في الغالب باسمين يحمل صفتين، وأحيانا تجي الكرام في القرآن، وفي رسالة بعض طلبة العلم يجمعها الآن الكرام في القرآن، أحيانا يأتي ببعض الألفاظ فعلية: ما زاغ البصر وما طغى، هذا كران. ما زاغ البصر، الزيغ أن يذهب يمنة ويسرة، فيحتمل أنه تجاوز الهدف، قال وما طغى ما تجاوز. علمه عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى، لا يظل لا يفقد مكانها، فتحتمل أنه ينسى، قال ولا ينسى، لا ينسى أين وضعها، أن يفرط علينا أو أن يطغى، يفرط يستعجل ويطغى يتجاوز الحد في العقوبة. هنا في الأسماء الكرام في الأسماء قال: فإن الله غني حميد. لماذا اختار هذين الاسمين؟ لأنه سبحانه وتعالى غني عمن أدبر وكفر وأعرض، لأنه ذكر في الآية هو من كفر، فهو غني عمن قال واستغنى الله والله غني حميد، فدل على أن الله غني عمن أعرض عنه. هل الواحد الأحد محتاج لشكر أحد؟ حتى من شكر قال ومن كفر فإن الله غني. فقد يفهم لو تركت بس غني يفهم فاهم فيقول أجل ما دام غني أجل فشكره والكفر به سيان، وأجل يمكن أن الشاكر ما دام أن الله غني يمكن أن الله سبحانه وتعالى ما يثيبه، ما دام غني سبحانه وتعالى ما الفائدة؟ قال حميد، يعني أنه يشكر من يشكره ويحمد يعود بالخير على من يطيعه سبحانه وتعالى، فهو حميد لأوليائه غني عن أعدائه. هذا الكلام في القرآن، حتى مثل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، يعني محمود في ولايته، فليس كل متول للولاية محمود فيها إلا الواحد الأحد، فإنه الذي يحمد في ولايته، فانظر كيف قرن بين الاسمين. فلا تأتي كذا، تأتي لمقاصد عظيمة ما لا يكون أسرارها إلا في كتاب الله عز وجل، فسبحان من أنزل هذا الكتاب. فلذلك قال ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عمن أعرض عنه، حميد يشكر من أقبل إليه. والحمد هو جمع المدح والشكر والثناء، فهو يحمد سبحانه وتعالى من أقبل، ومن حمده لمن أقبل أن يزيده على النعمة وأن يجعل له ثناء حسنا في الناس وأن يثيبه سبحانه وتعالى، هذا من ثواب الطاعة، يعني الحمد على الطاعة. فالله يحمد من حمده ويشكر من شكر له سبحانه ويثيب من أطاعه، وهو غني عن من أعرض عنه جل في علاه لا إله إلا هو. وإذ قال لقمان، الآن تأتينا قصة لقمان، لماذا أتاه الله الحكمة وكيف يشكر ربه؟ فالله يعطينا درسا هنا تربويا يوجه هذا لقمان لابنه، لأنه أقرب الناس وأحب الناس إليك في الجملة عند العقلاء هو الابن، فهو ألصق الناس بقلب أبي، حتى أن سبحان الله الأب في الغالب مفتون بابنه ويأتيه وهم في ابنه، حتى أن أبو تمام ذكر في قصيدته بابنه وكتابه مفتون، يفتن الإنسان في الغالب بشيء بتصنيفه وبابنه، حتى إذا ألف كتاب تجده مبهور يرى أن ابن حجر ما وصل إليه ولا ابن تيمية، ويتواب أحيانا أمام زملاء يقول إن كان عندكم ملاحظات أو استدراكات فلا بأس تنفعونه، مع العلم أنه يرى أنه قد بز وقد أنهى الموضوع حتى يقول ألفت في الباب كتاب لا يحتاج إلى غيره. فلذلك لما ذكر الله كتابه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول لا نريد ملاحظة ولا استدراك ولا تعليق، وهذا لا يكون إلا لكتاب الله. وبابنه مفتون، فتجد أحيانا كل ما دخل عليه ضيوف وجلس ابنه أمامه قال سموا عليه ترى العين حق، وهو أبلد من في الفصل، لكن كذا مرسوم في ذهنه ابن. وإذا قلت له ما شاء الله ابنك حافظ قال هذا من الواحد الحد هبة من الله، والله أني أعرف من أخباره ما الله بعلم. فهو الفتنة بالابن والفتنة بالكتاب، وجابها الشاعر الداهي هذا أبو تمام يقول أما المعاني فهي أبكار ولكن القوافي عون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ من أشرف العلوم، وأنا أريد أن أقف وقفة هنا لأنه وجد في الساحة الإسلامية الآن من هون شأن الوعظ وجعل الوعاظ أناس قصاص يغلب عليهم الكذب ويغلب عليهم الدجل والحيلة والضعف العلمي. وأحسن من فصل في هذه المسألة هو ابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين والسيوطي، والصحيح أن الوعظ لا بد منه، فهو علم مستقل مثل علم الفقه، وهما مدرستان، مدرسة الوعظ والتذكير ومدرسة الأحكام والفقه. وبعض الأئمة غلب الوعظ على غيره من العلوم، لأن الناس في الغالب بحاجة ماسة إلى الوعظ، حتى قال سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالوعظ موجود أصوله في القرآن، ووعاظ الإسلام كانوا من الأئمة الكبار وكانوا يحملون هذا العلم وهذا الفن وهذا التخصص، فلكنهم كانوا يقولون الحديث الصحيح وكانوا يراعون مسألة الخوف والرجاء. وقد دخل علي رضي الله عنه على واعظ فقال لا تقنط الناس من رحمة الله ولا تؤيسهم من روح الله ولا تؤمنهم مكر الله، فعلمه أصول الوعظ. فهنا ينبغي أن يكون عند الأمة واعظ صادق ناصح، ويعني يعطى مكانه، بل قد يكون أفضل من عشرات الفقهاء، لأن الفضل هو بالإخلاص بالتأثير بالصدق، بشرط أن لا يتجاوز الحد المعروف. ومما شهر في الوعظ في الناس تميم الداري من أولهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وعبيد بن عمير وكان يستمع له بن عمر، ثم أتى وعاظ منهم الحسن البصري وهو من أجلهم ومن أرفعهم، وجاء ابن الجوزي وابن سمعون ويحيى بن عمار وابو معاذ الرازي، وكان لهم مدارس في ذلك وأثروا تأثيرا. بعضهم خلع قلوب الملوك بوعظه كأبي معاذ الرازي وابن سمعون لما دخل على عضد الدولة، والواسطي لما دخل على نور الدين محمود زنكي وغيره. فلا بد أن نميز بين هذا، نحن بحاجة إلى واعظ صادق وهو عالم رباني بوعظه، وإلى فقيه موقع عن الله عز وجل وهو بهذا عالم رباني. ولذلك لما ذكر الله الوعظ والفتية والتدريس قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لما ذكر ماذا فعل بنو إسرائيل في الربانية، أنهم هتكوا محارم الربانية وأنهم شهدوا شهادات مزورة في العلم، قال: ستكتب شهادتهم ويسألون. ولكن قال أنتم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالدراسة تنطلق من الربانية، ثم كن واعظا وفقيها ومخرجا ومحدثا ومفسرا، المهم تكون رباني وأن تعمل أن تتعلم وتعمل بعلمك وتعلمه الناس وتصبر على ذلك. فمن فعل في ذلك من فعل ذلك عد ربانيا في الملكوت العليا، وهذا هو السند الصحيح للربانية. قال وهو يعظه: يا بني، أتى بلفظ التحبيب لابنه، وفيه قالوا إنه ينبغي للوالد أن يبر ابنه كما يبر الابن والده، حتى أن السفيان الثوري يقول إنهم بروا أبناءهم فبرهم أبناؤهم. ولذلك لا يظن الإنسان الأمر طرف واحد، فأنت الواجب عليك أن تبر ابنك باللطف به وبالحنان وبالقيام بحقوقه حتى يبرك ابنك، وترى المعروف لا ينتهي من القلوب بل يربى في القلوب عند الغالب من الناس. وتجد أن بعض الناس من عوج في تربيته وصار عاقا لوالده بسبب عقوق تقدم من الوالد الابن، فإن بعض الآباء لا يترك لك فرصة أن تبره، مع العلم في الإسلام حتى ولو أبوك عقك ولو أبوك قطعك ولو أبوك هجرك ولو كان كافرا، فإنك تصاحبه بالمعروف وتقوم بحقوقه في حدود المعروف. لكن هنا قال: يا بني، دليل على أنك تتلطف بابنك وعلى أنك تحن عليه وعلى أن يكون أسلوبك مسهلا لينا معه: لا تشرك بالله. أعظم وصية في العالم توصي به صديقك وحبيبك وابنك ألا يشرك بالله، وأخطر خطورة وقعت في العالم وأعظم ذنب الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأعظم جريمة اكتسبتها البشرية الشرك بالله، وأكبر ذنب نهى عنه الأنبياء وأتى تصحيح الكتب الشرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن حسنه بعض أهل العلم لأبي ذر: لا تشرك ولو حركت وسحقت ومزقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: لا تشرك بالله، ومعناه أنك توحد ربك، فإنه إذا نهي عن الخطاب دل بالمفهوم على إثبات ما يقابله ويضاده، يعني فأخلص التوحيد له سبحانه. وإنما قال له آمن ولم يقل له آمن أو وحد، وقال لا تشرك بالله لبشاعة الشرك ولخطورته، ولأنه إذا نهي عن الشرك فقد أثبت المقابل: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم في العالم هو الشرك. ولذلك لما الصحابة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله في أولئك لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم بعض الصحابة أن الظلم هو الذنب، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ما دام أنه لم يلبس إيمانه بظلم، يعني لم يلبس إيمانه لم يدخل مع إيمانه ذنب وخطيئة، فأينا لم يفعل ذلك؟ فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا، قال: إنه ليس هكذا، أما سمعتم قول العبد الصالح إنه ما يشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فاستدل عليهم صلى الله عليه وسلم بكلام لقمان حيث جعل الشرك هو الظلم العظيم ليس مجرد الذنب، فدل على أنه لا يخلو من الذنب أحد، لكن الشرك والعياذ بالله هو الذي يمحق الحسنات وليس أكبر منه في السيئات، نعوذ بالله من ذلك. قال: ظلم عظيم، لأنه ظلم لنفس، لأنك لا تعطي حقه وحق النفس أن تكون لله سبحانه وتعالى، ثم هو ظلم لما بينك وبين الله، لأن حق الله أن يعبد وحده، وحق العباد عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم، كما في حديث معاذ وقد أردفه صلى الله عليه وسلم على الحمار. وهذا الحديث أعظم حديث عندي في التوحيد، وحتى بنى عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب حق الله على العبيد، لأنه لما سأله فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه حق الله أن يعبده الناس لا يشركون بشيء، وحقهم عليه ألا يعذب من فعل ذلك. قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا. هنا يقول بعض أهل العلم أن هذا صار جملة مدخلة بين الوصايا، والذي يظهر لي أنها في السياق، فكأن لقمان بين لابنه أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى الابن بوالديه خيرا وبرا، حتى يصير بعد التوحيد بر الوالدين. لأنه لما سأل ابن مسعود كما مر معنا: ما أفضل الصلاة؟ قال: ما أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. ثم قال: ماذا؟ ثم قال: الجهاد في سبيل الله. فأتى ببر الوالدين لكن بسياق أعاده إلى ربه لأهمية هذا الأمر، ففصله عن السياق فكأنه ليس من كلام لقمان. فيقول سبحانه: لأنه لو قال لقمان: وأنا أوصيك بوصي بالوالدين وأوصي الناس بذلك، لم تكن في القوة والتأثير كقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. يعني ماذا؟ قال: حسنا، كما بين في بعض الآيات، وتواضعا ولطفا، ولا تقل لهم أف. حملته أمه وهنا على وهن، فحملته كرها كما في آية أخرى كرها على كره، وضعف على ضعف، ومشقة على مشقة، أوهن جسمها وأوهن روحها، فهو في بطنها موهنا لها ومؤذيا لها، وإذا خرج من ذلك على ثديها ولبنها وصحتها، ومع ذلك ترى أن أحب الناس إليها هذا الابن المتعلق به. قال: وهنا على وهن، وفصاله في عامين، فإنه تحمل به أمه في الغالب 9 أشهر أو 7، ثم هذا وقت الفصال رضاعة لم يذكره هنا، وذكر في بعض الألفاظ 30 شهرا، فأدخل فيها وقت الحمل، لكن هنا وقت الفصال وقت الرضاع، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أنه لا رضاع بعد الحولين، في مسألة خلافية ليس هذا مجالها. فقال هنا: وفصاله في عامين نشكر الله، أنشكر لي، يعني الشكر له سبحانه وتعالى مقدم كما مر معنا، ولوالديك، فحق الله مقرون بحق الوالدين، حتى قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلى درجة أن الجهاد في سبيل الله يعني فرض الكفاية لا يجوز الإنسان يباشره حتى يستأذن والديه أو والدته أو والده إذا وجد. ويقول عليه الصلاة والسلام رغم في السنن: رغم أنف من أدرك والده وحدهما ولم يغفر له. وجاءه رجل مجاهد كما عند النسائي فقال: أريد الجهاد في سبيل الله. قال: ألك والدة أو أم؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها فإن الجنة عند رجلها، أو كما بين عليه الصلاة والسلام. وفي أثر: الجنة تحت أقدام الأمهات. قال: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا ترى فيه تهديد ووعيد أن العودة إليه سبحانه وتعالى ليحاسب المحاسبين، فمن أحسن أثابه ومن أساء عاقبه، ولذلك تحتمل الأمر. لكن إذا قال سبحانه وتعالى إلي المصير فهي في الغالب في القرآن للتهديد والوعيد، ومعناها: أيها الناس احذروا، فإن العودة إلى الله والرجوع إليه، احذروا هذا الأمر، فإنكم سوف تحاسبون بين يدي ربكم سبحانه وتعالى، وسوف تنالون جزاءكم إذا قصرتم في الحقوق، سواء في ما بينك وبين الله أو ما بينك وبين الناس، ثم بين سبحانه وتعالى التعامل مع الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أتى هنا في مسألة قد تقع للإنسان، وهو أن يدعوك أبوك وأمك إلى الكفر أو الشرك ويجاهدونك ويجادلونك، فهل يجب عليك أن تبرهما فتطيعهما في الشرك والكفر بالله؟ أما هو الموقف الشرعي من ذلك؟ الصحيح أنك لا تطيع الوالد ولا الوالدة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تشرك بالله ولو غضبوا ولو ماتوا غضبا، فإن هذا محرم، لكنك لا تحاربهم وتؤذيهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد صح عند مسلم أن سعد رضي الله عنه، أصل الحديث وللقصة طويلة، سعد بن أبي وقاص لما أسلم اعترضت عليه أمه وأبت أن يسلم وكرهت ذلك وغضبت عليه وهجرته وأقسمت بالله لا تأكل طعاما، فحاول سعد وداراها وجاملها وصانعها، ثم قال: يا أمه والله لو أن لك بعدد رأسك، وفي لفظ ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، بعدين أكلت. المقصود واستمر سعد سار طبعا هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام بمنزل، لكن هذا من مناقبه العظيمة عند أهل الإسلام أنه حتى أمه تدعو إلى الكفر ورفض ذلك، والحمد لله الذي ثبته على الحق. فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو نهتك عن صلاة الجماعة حضورها، فإنك عند الحسن البصري وغير من العلماء تحضر صلاة الجماعة، لأن كثير من العلماء يرون وجوب صلاة الجماعة أي واجب. حتى لو أمرتك مثلا أن لا تقرأ القرآن وتهجره كذا لأن لا يناسبها ذلك، فإنك تقرأ القرآن لأنه هجره محرم. قال فلا تطعهما، وكس على ذلك المسائل. وصاحبهما في الدنيا معروف، إنما ذكر حسن الصحبة لأنه بعد عدم الطاعة لا يفهم أنك إذا لم تطعهما أنك تسيء لهم الصحبة. قد لا تطيعه لكن تحسن الصحبة، تقول أنا لن أكفر أبدا، لكن أنت لازلت والدتي وأنت لازلت والدي ولك علي حق، وأبشر بحسن الصحبة، وتطيعهما في الأمور الأخرى، فلا تقصر في خدمتهما ولا الإنفاق عليهما ولو كانوا كافرين. بل حتى الأخت المشركة والأخ المشرك، تقول عائشة قدمت لأسماء أخت، وورد من حديث أسماء بنت أبي بكر من مكة قالت يا رسول الله إن أختي قدمت وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم، صلي أختك، صلي أختك، فالصلة بين الناس. فهنا قال وصاحبه ما في الدنيا معروفا، ليفهم أن الصحبة قد تبقى بالمعروف مع حتى الأب الكافر والأم الكافرة، لكنك لا ترك مبداك ولا دينك. ثبتنا الله وإياكم على الحق، وإلى لقاء آخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.